الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما زلنا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. تكلمنا في الدرس الماضي حول السترة ونزاع العلماء فيها، هل هي من الواجبات أو من المستحبات، وعرفنا أن الأدلة جاءت بالأمر باتخاذها، والأصل في الأمر الوجوب، وقد ذهب إلى الوجوب بعض العلماء كالإمام أحمد في بعض الروايات، وكأبي عوانة صاحب المستخرج، وهكذا ابن خزيمة وغير هؤلاء. وعلى كل، ظاهر الأمر في الأدلة وجوب اتخاذ السترة، ولأن فيها كما عرفنا الحفاظ على الصلاة من القطع، لا يقطع الشيطان، عليه صلاته، فاتخاذ السترة يحصل فيها السلامة من قطع الشيطان لصلاة المصلي. وجمهور العلماء ذهبوا إلى استحبابها كما عرفنا، واحتجوا بهذا الحديث: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ببناء إلى غير جدار. وعرفنا أن هذا الاحتجاج بهذا الحديث لا يستقيم، لما لا يستقيم؟ أن ابن عباس رضي الله عنهما نفى الجدار ولم ينفي السترة مطلقا، والنبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا إذا خرج إلى فلأة من الأرض لا يصلي إلى جدار، وإنما يصلي إلى عنزة، وفعل هذا في البلد الحرام كما عرفنا، فنصبت له العنزة في البطحاء كما في الصحيحين حديث أبي جحيفة، وهكذا في عرفات كما في المسند من حديث عبد الله بن عباس. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى عنزة، ونفي الجدار ما يلزم منه نفي السترة. فتبقى الأدلة ظاهرة في الوجوب، والصارف ليس فيه قوة على الصرف. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، بمعنى ترعى، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وفي أن سترة الإمام سترة للمصلين، وهذا على التأويل السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى عنزة، لم يصلي إلى جدار، وإنما صلى إلى العنزة كما هو المعلوم من هديه وسنته عليه الصلاة والسلام. فيؤخذ من هذا على هذا المعنى أن ستر الإمام ستر لمن خلفه، وهذا المعنى صحيح. والحجة ليست هذا الحديث حسب، بل هذا هو المعروف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فلم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر المأمومين باتخاذ السترة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى سترة ولم يأمر المأمومين باتخاذها. إذا قال قائل لم تكن هناك حاجة إلى أن يأمرهم باتخاذها، لأن بعضهم يصلي إلى بعض وبعضهم سترة لبعض، فالجواب أنهم كانوا يصلون خلفه في غير المسجد في فلات من الأرض، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى العنزة، والصف الأول عن يمين الإمام وعن يساره يصلون إلى غير سترة، هذا يمكن في الصف الثاني، وفي الصف الثالث مثلا وما بعد ذلك، لكن الصف الأول كانوا يصلون إلى فضاء وفراغ من الأرض، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ العنزة بمفرده ولم يأمر أحد من المؤمنين باتخاذها ولا باتخاذ غيرها، فهذا يدل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فهذا هو القول الصحيح. وبهذا جاءت الأدلة. والمسبوق إذا جاء وأدرك بعض الصلاة ثم قام لإتمام صلاته لا تجب عليه السترة، فإن السترة إنما يفعلها المصلي ابتداء، والمؤتم كما عرفنا لا تجب عليه السترة. وهكذا إذا كان مسبوقا ببعض الركعات لا يقل له السترة في حقك واجبة، لا بد أن تأخذ السترة معك وتضعها بين يديك، فإن هذا لا أصل له، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا باتخاذ السترة أحد من المأمومين، سواء من أدرك الصلاة من أولها أو من كان مسبوقا، فلا تجب السترة على من كان مأموما سواء أدرك الصلاة من أولها أو كان مسبوقا، وإنما هي واجبة على الإمام وعلى المنفرد الذي صلى منفردا من أول الصلاة، فهؤلاء الذين تجب عليهم السترة. ولم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام التكلف بوضع شيء معين يقال له سترة في مسجده عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ينصب عنزة في مسجده، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى الجدار ويصلي إلى السارية، وهكذا كان الصحابة يبتدرون السواري في صلاة بعض إذا صلوا بعض النوافل أو الرواتب، وكان يصلي بعضهم خلف بعض، ولم يتكلفوا شيئا يتخذونه سترة. ولهذا مما استنكره جماعة من أهل العلم الألواح التي صممت وكتب عليها سترة المصلي، وصممت لأن تكون سترة وتوضع في المساجد وتفرق في أجزاء المسجد، ومن أراد أن يصلي أخذ تلك السترة ووضعها بين يديه وصلى إليها، فهذا مما استنكره العلماء وبينوا أن هذا من الأمور المتكلفة ولم يكن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. فهذا التكلف مما يستنكر، وإنما كما عرفنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ العنزة في الفلات من الأرض في الموضع الذي ما في سترة، فكان يضع وينصب العنزة لحاجته إلى ذلك. أما من كان في المسجد فالأمر متيسر، يصلي خلف الأشياء الموجودة في المسجد، يصلي خلف نعم إلى الجدار أو إلى العمود أو إلى بعض المصلين أو الجالسين، وهكذا إلى بعض أثاث المسجد كالمنبر والكرسي والطاولة وغير ذلك من الأمور الموضوعة في المسجد، وهي من أثاث المسجد لم تصنع سترة وإنما صنعت لمقاصد أخرى، له أن يصلي خلف هذه الأمور. أما أن يصنع شيئا ويسميه سترة ويتكلف ذلك فإن هذا مما يذم. فعلى كل هذا مما يتنبه له فيما يتعلق بالسترة. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان. كذلك مما يتنبه له أن الشخص قد يصلي خلف غيره بغير إذنه يتخذه سترة وبغير إذن منه، وربما يوقع الشخص في الحرج، يكون على عجلة من أمره وذاك الشخص يصلي خلفه ويقوم بحبسه وبإدخال المشقة عليه، وهذا مما لا ينبغي إلا بإذنه، فلا يدخل المشقة على أحد ولا يحبس أحدا إلا بإذن، إلا ما كان شيئا يسيرا لا يحصل فيه مشقة، كأن يدخل كأن يصلي خلف مصل ويصلي معه سويا فيحصل له تأخر يسير، قد يكون المصلي الأول المتنفل استعجل في صلاته والآخر حصل له شيء من البطء اليسير مما لا تحصل فيه كبير مشقة، فلا بأس بذلك. أما إدخال المشقة ما ينبغي. يكون شخص في آخر صلاته في التشهد مثلا يريد أن يسلم وينصرف لحاجته ولشؤونه، ويأتي الشخص ويستفتح الصلاة خلفه ويحبس ذلك الرجل إلى أن ينتهي من صلاته، فلا ينبغي مثل هذا. ومن حصل هذا الأمر فلا يجب عليه البقاء، هذا الوجوب ما يجب عليه البقاء، له أن ينصرف لحاجته، وإن بقى فقد أحسن. على ذلك المصلي، وإذا انصرف لحاجته ليس عليه في ذلك بأس، لأن الخطأ من جهة من صلى خلفه ولم يكن الخطأ من جهته. قال رضي الله عنه: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهست الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ببناء إلى غير جدار، فمررت بين بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان. عرفنا أن سوس الإمام صلى من خلفه، وعرفنا أن المرور بين يدي الصف لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر أن يمر الشخص بين الإمام وبين سترته. قال: وأرسلت الأتان ترتع، أي ترعى، وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم يمكن ذلك علي أحد. يحتج بهذا الحديث من قال من أهل العلم أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، وقد ذهب إلى ذلك أكثر من مضى من أهل العلم، فجمهور من مضى من أهل العلم يرون أنه لا يقطع الصلاة شيء، مهما مر من مر بين يدي المصلي فإنه لا يقطع الصلاة شيء، سواء كان المار من إنس أو من جن أو من حيوان. وحتى لو حصل المرور من الكلب الأسود أو المرأة البالغ أو الحمار فلا يقطع الصلاة شيء، هذا الذي عليه جمهور العلماء. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن مرور الشيء بين يدي المصلي يحصل به قطع الصلاة، فإن كان غير الثلاثة وهي المرأة والكلب الأسود والحمار فالمراد بالقطع قطع النقصان، أي نقصان الأجر. وإذا مر واحد من هذه الثلاثة فالمراد بالقطع قطع البطلان. ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، ومنهم عطاء بن أبي رباح والإمام أحمد في إحدى الروايات. وهؤلاء استدلوا بحديث أبي ذر في مسلم، وبحديث عبد الله بن عمر أيضا في مسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خص الثلاثة بالقطع، قطع صلاة الرجل إذا مر بين يديه المرأة والحمار والكلب، فخص النبي عليه الصلاة والسلام مرور الثلاثة بقطع الصلاة. وهذا يدل على أن المراد بالقطع هو قطع البطلان، فإن قطع النقصان لا يختص بهذه الثلاثة. بل يشمل مرور أي شيء من جن أو إنس أو حيوان. فلما خص النبي عليه الصلاة والسلام القطع بهذه الثلاثة دل ذلك على أن المراد بالقطع هو قطع البطلان، وهذا الأظهر من حيث الأدلة. وهناك من أهل العلم من أضاف بعض الأشياء التي ليس عليها دليل، منهم من أضاف إلى ذلك الكافر، وأن الكافر إذا مر بين يدي المصلي بطل صلاته، ومنهم من أضاف الخنزير، وأن الخنزير إذا مر بين يدي المصلي بطلت صلاته، ومنهم من أضاف السنور الأسود. وكل هذه الإضافات من قبيل القياس الذي لا يستقيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نص على هذه الأمور الثلاثة، فيقتصر عليها. والقياس يحتاج فيه إلى معرفة المعنى، فلا بد من معرفة العلة حتى يصح القياس. فعلى كل إدخال مثل هذه الأمور يحتاج فيه إلى دليل، والقياس في هذه المسألة فيه غموض، فلا يتم. وقد ذكر بعض العلماء شيئا من الحكم في هذه الأمور الثلاثة، وهو أن الأصل هو القطع بمرور الشيطان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وهذه الأمور يلازمها الشيطان أو يقاربها الشيطان بكثرة، هذه الأشياء يقاربها الشيطان بكثرة. فالكلب الأسود لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عنه قال الكلب الأسود شيطان، ومن شياطين الحيوان، وكثيرا ما يتمثل الشيطان به، والملائكة تفر من البيت الذي فيه كلب، فإذا كان الكلب من قبيل الكلب الأسود فهو شرها، وأولى بابتعاد الملائكة ومجيء الشياطين، والملائكة إذا ما خرجت جاءت الشياطين. والحمار أيضا شبيه بذلك، فإن الحمار إذا نهق فيستعاذ بالله، وسفي ذلك أنه رأى شيطانا كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه، إذا سمعتم نهيق الحبيب فاستعيذوا بالله فإنه رأى شيطانا. فالشياطين تقارب الحمير وأصوات الحمير. والمرأة البالغ يقاربها الشيطان ومقارب الشيطان للنساء أكثر، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، فالشيطان يحرص على تزيينها في نظر الناظر، ويشغل المصلي بها. فهذه الأمور كان يقارنها الشيطان، فلهذا كان أمرها أشد من غيرها. قد يكون هذا المعنى هو المعنى من تخصيص النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمور الثلاثة، وقد لا يكون كذلك، فالأصل هو الأخذ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذه الأمور الثلاثة إذا مرت بين يدي المصلي قطعت صلاته. وأما ما في هذا الحديث فإن ابن عباس رضي الله عنهما لم يمر بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين سدرته، وإنما مر بين يدي بعض الصفوف، وهذا لا يضر، وإنما الذي يضر المرور بين الإمام وبين سترته، فلا يتم الاحتجاج بهذا الحديث على أن مرور الحمار لا تنقطع به الصلاة، لأنه لم يكن المرور بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين سترته، وإنما كان بين يدي الصفوف. إلى هنا وننتقل للتوحيد.